موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أعطني ما هو أعظم منها. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل كائن في الوجود رسالته، وأبان له منهجه وطريقته، منهم من كلف بطبعه وكينونته، والإنسان أرقى إذ كلفه الله وأعطاه الاختيار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى أكمل الله به الملة وأتم به المنة وأكمل به النعمة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، كل منا يريد أن يسلك الطريق الواصل إلى الجنة، أليست الجنة هي مبتغانا بعد رضوان الله؟ أليست الجنة هي دارنا القديمة وهي دارنا الآتية؟ أليست الجنة هي الملتقى وهي المرتقى وهي المنتقى وهي الأمل المنشود والغاية التي تسعى إليها همم الصالحين من خلق الله؟ بلى والله، إن كنت تريد أن تعرف واحدا من الطرق إليها، بل الطريق الواصل إليها، فاستمع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك: أيها الناس، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والله لن تدخلوا الجنة، قسم محمد عليه الصلاة والسلام، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان المطلق، الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي استقر في القلب إقرارا من قبل ذاتك لا تقليدا لغيرك، إذ الأحكام والقيم والأخلاق ربما قلدت فيها أباك وأمك وأخاك ومجتمعك ومن حولك من أقرانك، ربما كان ذلك محمودا وتثاب عليه، لكن الإيمان لا يمكن أن ينفع فيه إلا أن تكون أنت قد أقررت بربك أنه خالقك ومعبودك المتصف بالكمال المطلق. على أي حال، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ثم دلنا على طريق يقوي فينا اليقين، قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الله أكبر، قيمة عالية، قيمة عالية، قيمة عظيمة، لأن القلب هذا لا يتسع للحب والحقد، فإما أن تكون محبا وإما أن تكون حاقدا، والحقد هو الذي جعل إبليس يخرج من الجنة، الحقد يتلوه الحسد، وبالتالي فإن من كان قد أعد في قلبه الحب للناس، والله يا أخي شوف، المؤمن يحب أخاه المؤمن ويرحم حتى العاصي، يرحمه، يكره فيه عصيانه ويرحمه ويبذل جهده في سبيل إنقاذه من النار، هذا الحب الحقيقي، يحب حتى يقدم الخير للحيوان. دخلت امرأة الجنة بسبب كونه أسقط كلبا يلعق الثرى من العطش. تصور الرحمة. إذن لن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ بلى يا رسول الله دلنا. قال أفشوا السلام بينكم، تزاوروا، تقابلوا. يا أخي قل لأخيك السلام عليك، إذا قلت له السلام عليك فكأنك تعلن له أنك لست غدارا، لست خوانا، لست بطاشا، لست سفاكا، لست منتهكا لعرضه، لست يعني أنت أعلنت شيئا محمودا يعم الرضا، يعم السكينة في الدنيا. هذا هو الإسلام، إسلام الأمان، إسلام الطمأنينة، إسلام يعني يجد فيه كل من يعيش تحت ظله الأمن المطلق. صدقوني ما عرفت البشرية الأمان إلا تحت ظل الإسلام. اقرأوا التاريخ، والله نحن أمة الرحمة، أمة الإحسان، أمة الرأفة. مما ألاحظه ويلاحظه بعض كتاب الحضارة وتقلبات الأيام وتحركات الأمم، أنه يوم أن كانت الدولة الإسلامية سائدة في الأرض كانت تأتي الأقليات غير الإسلامية لتعيش في أماكن القريبة من أماكن العلم والعبادة. تجد مثلا في المغرب يعيشون في الأحباس، يعني عند الأوقاف، لأن كانت تلك مجمع العلماء والعباد. في مصر في الموسكي والباطنة وهذه الأماكن، لأنها كانت قريبة من حي الأزهر ومن حي المساجد، والأخيار الذين كانوا هنا كانوا يؤمنون، لأن المسلم يعرف حرمة حتى هذا غير المسلم. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. تأدبت الأمة في أن يعيش الناس تحتها، تحت عصمة الدماء والأموال والأعراض. على أي حال أقول لأحبابي، الطريق إلى الجنة هو الإيمان، والإيمان لن يتم إلا إذا امتلأت القلوب بالحب بدل الحقد. أنت فتش عن قلبك، أنت وأنت فتش عن قلبك، انظروا، فتشوا صفحات قلوبكم، ماذا تحملون فيها؟ ماذا تحمل لزميلك؟ ماذا تحمل لأخيك؟ ماذا تحمل لجارك؟ ماذا تحمل لمن حولك؟ وخاصة الأقران، الأقران الذين يشتغلون عملك والذين هم معك. إذا وجدت بأنك يعني تحتاج أن تصفي قلبك معهم فصفه قبل فوات الأوان. على أي حال هذا ما أردت أن أقوله، أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق. أم ياسين، تفضلي يا أم ياسين من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أود أن أطرح لكم سؤال سبق وأن أفتيتم وأن شرحتم فيه.
نعم.
ولكنني عجزت أن أقنع زوجي في مسألة الربا.
أيوة.
يعني هو عنده مال في البنك.
أيوة.
فإنه لا يأخذ الربا، لا يأخذ الفائدة ربوية، بل يتخلص منها.
نعم.
ولكن لم يستطع أن يفهم بأن القرض الربوي، يقول يعني أنه لا يشترك في الربا، بما أنه ليس هو الذي يستفيد من الفائدة، بل هو الذي يعطيها.
نعم.
يعني فإني عجزت أن أشرح له فأطلب منكم المساعدة.
هل هو يسمعني؟ هل هو يسمعني الآن؟
هو يعني في العمل، ولكن سجلت الحصة سيسمع منكم. طيب، لأنه خلاص يريد أن يسمع منكم.
توكلي على الله يا أم ياسين، إن شاء الله سجلي ما سأقول وأبلغيه وبلغيه سلامي
إن شاء الله.
طيب بسم الله. عليكم السلام. عبد الصمد من أسبانيا، تفضل يا عبد الصمد.
السلام عبد الصمد. عليكم ورحمة الله.
أين ذهب عبد الصمد؟
نعم، أريد أن أسألك يا شيخ عن قراءة القرآن جماعة. تعرف أننا في المغرب نقرأ القرآن جماعة.
طيب إن شاء الله.
ما حكم قراءة القرآن جماعة يا شيخ؟
أبشر يا حبيبي، ستسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله عنا كل خير
وبارك الله فيك يا عبد الصمد. نعم، من بعده؟ أم رفيق. تفضلي يا أم رفيق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم رفيق من هولندا، من مدينة هارلم.
هولندا، ما شاء الله. تفضل. نعم.
أنا عندي صديقتي هي مجوجة من عام 2000 و 1900 88، وهذه السيدة رجلة يغدرها ويمشي للمغرب على طريق الزينة، وآخر ساعة هو يتعامل المخدرات ويغدرها بالقتل. نطلب منك يا شيخ، ما هو الحل مع هذا الإنسان؟
هل هو يعني حاول أن يقتلها؟
هو حاول 3 مرات أن يقتلها.
أعوذ بالله. طيب خيرا إن شاء الله، الله المستعان، الله المستعان. نعم يا أخي. يا من موريتانيا، تفضلي يا. أوت، الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. أختي أم ياسين، قولي لزوجك أصلح الله حالنا وحاله، الذي يحكم على أن هذه القضية ربا أو ليست ربا، ليست أهواؤنا وأذواقنا وتصوراتنا الخاصة، وإنما نرجع الأمر إلى أهل العلم. أهل العلم، أهل العلم كذلك لم يأخذوا هذا الحكم من ذواتهم ولا من عقولهم، ولكنهم استمدوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حرم الله علينا الربا وجعل الربا حرمته شديدة جدا، حتى جعلها من باب المحاربة لله، قال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تمام. لما يعني حرم الله الربا قليله وكثيره بهذه الصيغة القوية المهمة، النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين ووضح، فقال: لعن الله في الربا 5: آكله الذي يأكله، آكله وموكله يعني من يأخذه ومن يعطيه، لعن الله في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني من يأخذ الربا ويأكله كذلك هو في تحت اللعنة، من يأخذ الربا ويعطيه، من يأخذ ربا يعني من يعطي الربا كذلك هو 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 ملعون، يعني إما أن تأخذ ربا بسبب قرض، أو تعطي ربا بسبب كذلك قرض، أي نعم، أو آكله وموكله، وكذلك من كتبه وكذلك من شهد عليه. نعم، زوجك لا يأكل الربا وإنما يأخذه ويعطيه للفقراء، لكن نقول له: أنت قد أقررت بالربا عندما ذهبت إلى البنك وقلت لهم أعطوني فائدة، أو إن لم تقل أعطوني فقد أقررت بحالك، بحالك عندما وقعت على الابليكيشن الذي جعلت على أساسه هذه النقود في البنك، قلت لهم نعم، قالوا لك ونسبة الفائدة يعني الجريمة هذه، ونسبة الفائدة التي سنعطيك هي كذا وكذا، أنت وقعت وقبلت، فقبولك لأخذ الربا ابتداء خطأ، وبالتالي لا يجوز لك. ولهذا على المسلم أن يبحث عن التخلص من الربا، بأن إما أن يبحث عن بنك إسلامي ليس فيه ربا ويكون فيه استثمارات قائمة على أساس من توجيه الشريعة وقواعدها المعروفة في هذا الباب، وإما أن يفتح له حسابا جاريا بلا فوائد على الإطلاق. نحن نقول في حالة واحدة يجوز أن الإنسان يأخذ الربا، في حالة واحدة. أتدرون ما هي هذه الحالة الواحدة؟ واحدة فقط. إذا جاءنا من قال: أنا تبت إلى الله من الربا وسأخذ رأس مالي فقط، لكن هذه الزيادة ماذا أفعل بها؟ هنا للتائبين، للتائبين لا للذين ينشئون العقود، لا، إنما للتائب نقول له: خذ هذه النقود لأنك أصبحت مشكلة، إن تركتها للبنك أكلها، وإن أخذتها وحرقتها فإنك قد ارتكبت إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فماذا عليك؟ تأخذها وتتخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين، هذه الحالة الوحيدة. فأرجو أن تعلموا أن الربا مصيبة، لا يجوز أن نكون فيه لا آخذ ولا معطي ولا كاتب ولا شاهد ولا موقع على الإقرار على التعامل بالربا. طيب نأخذ خطوة إن شاء الله سأجيب على أسئلتكم يا إخواني، لكن حتى ما يتأخر الإنسان على التليفون. تفضل يا خضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك يا أخي خضر.
ما شاء الله، يعني الموضوع هام جدا إلى طريق الجنة.
تفضل.
نصيحة إلى الشمال، بينهم القتال، كثرة القتال ما بينهم، ويعني قتل النفس الحرام، يعني من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم.
نعم.
نصيحة لنا إلى الشمال.
طيب أبشر إن شاء الله. أبشر يا خضر إن شاء الله. نورة إيطاليا، تفضلي يا نورة من إيطاليا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أريد أن أستفسر عن عملي.
تفضلي.
في دار العجزة بإيطاليا.
طيب.
أعمل وهناك رجالا ونساء.
نعم.
نحن نغير لهم الحفاضات ونغسل لهم، بالمعنى نعمل لهم كل شيء.
أيوة.
أننا نكشف حتى عن عورتهم، لكن هم لا يتحركون، يلزمون الفراش وأغلبهم مصابون بمرض الزهايمر.
نعم.
فأريد أن أعرف هل هذا العمل حلال أم حرام؟
الله المستعان، الله المستعان. طيب خير.
وأريد أن أعرف شيئا آخر من فضلك.
طيب طيب تفضلي.
في عندما تكون المرأة حامل وتريد أن تلد، هل حلال أن يدخل معها زوجها حتى تلد، يعني يقف معها حتى تلد؟
طيب أبشري.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نعود إلى أختنا أم رفيق، يعني لا، أولا أخونا عبد الصمد من أسبانيا يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ قد سبق وأن قلت في هذا الكلام، أقول يا إخواني إن من الأعمال الخيرة الطيبة المباركة الرائعة الرائدة، هل تريدون أكثر من هذا؟ وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول على اعتبار أني يبدو لي أنني طويلب علم. أي نعم، أقول لكم استمروا في هذه القراءة بارك الله فيكم، لأني أعلم أن هذا الباب قد حفظ به أناس كثر كتاب الله، وظاهر حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ظاهر هذا الحديث إليكم، وإن كان يدخل فيه كذلك حلقات العلم وحلقات الوعظ وحلقات التوجيه كل ذلك، لكن هذه بالذات ظاهرها لكم، فاستمروا على ذلك. قد يقول قائل: يا أخي، نحن تعودنا في مدارس التحفيظ في تاريخنا الإسلامي كله أن يقف المعلم وأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتلاميذ وراه يقولون بعد أستاذهم: بسم الله الرحمن الرحيم. أستقول لهذا بدعة؟ هذا الذي يفعله كل تاريخنا من أول إلى آخر في تحفيظ القرآن، هكذا يعلمون كتاب الله بارك الله فيكم. هذا صيغة من صيغه، يقرؤون جماعة ليحفظ بعضهم بعضا. ولهذا هذه العادة الطيبة المباركة استمروا عليها، وفقكم الله وأعانكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصاب هي دافعة لما هو أعظم منها. يا أم رفيق، جزاك الله خيرا على اهتمامك بأمر أختك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أنت تهتمي بأختك وقريبتك أو هذه جارتك، ما في شك أن زوجها الله يهديه، يعني ما يفعله هذا الفعل فعل سيء، يعني كونه أعوذ بالله يتتبع الفاحشة يتناول المخدرات، حاول أن يقتلها، هذا مسكين، هذا تائه، هذا احتوشته الشياطين من كل جانب، وأنا في نظري عليها هي أن تقاطعه إلى أن يعود، لأن من يفعل هذه الأفعال كلها، نسيت أن أسألك، أن يصلي، فإذا كان لا يصلي ويتتبع الفاحشة، أعوذ بالله، ويتناول المخدرات، وحاول أثناء سكره أن يقتلها، ماذا عليه أن تفعل يا أخي؟ أنقذ نفسها، تخرج من عنده، تبحث لها عن ملجأ في أي مكان، إلى أهلها، إلى أقاربها، إلى بعض الأخيار، تقول للناس إما أن يعود إلى الله ويصلح من أحواله، وإلا أنجو بنفسي وبأولادي. يعني في حالة نحن ندعو إلى الصبر وإلى أن تتحمل المرأة، لكن تتحمل في حدود، عندما تكون المشكلات مشكلات عند عاقل لا عند مجنون، وعندما تكون المشكلات عند من يملك عقله، أما هذا فقد زال عقله وذهبت قيمه وضاعت مثله. اللهم اهده، اللهم اهده، نحن ندعو له بالهداية ونقول الله يكفيك شره. أخي خضر تقول ننصح إخواننا في الصومال، والله بلا شك إذا كان إخواني يستمعون إلي في الصومال فأنا أوجه إليهم هذه الرسالة. يا أحبابي في الصومال، نحن نعلم أنكم في بلد 99 منه من المسلمين، تاريخكم تاريخ صالح، آباؤكم وأجدادكم كانوا من الأخيار، فيكم العلماء وفيكم الناس الأخيار الطيبون، ما الذي أصابكم؟ ما الذي جعلكم تصلون إلى هذه الحالة من استهانة سفك الدماء؟ ألم تعلموا أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في حل من دينه ما لم يصب دما حراما؟ ألم تعلموا وأنتم تعلمون، لكن الشيطان كلا بل ران على قلوبهم، ألم تعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل رجل مسلم؟ ألم تعلموا وأعلم أن كثيرا منكم يعلمون، ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال والله إنك عند الله لعظيمة ولكن حرمة دم المسلم عند الله أعظم؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى ومن قتل نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ هؤلاء مسلمون. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في يوم عرفة أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي قال هذا يوم كذا شهر كذا، حدثوا، قال إن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ونحن نقول لكم يا إخوتنا في الصومال قد بلغنا، فاتقوا الله. نعم، ألا عقل عندكم؟ ألا عقل عندكم؟ اتقوا الله وانتبهوا من الشبهات التي يصنعها الأعداء لكم لكي تغطي العقول، وبالتالي تقع تحت وطأة هذه الشبهة فتقتل أخاك. راجع نفسك، اقرأ في كلام ربك وكلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأ كتاب الكتب التي تعصم عقلك وقلبك من الوقوع في تحت وطأة هذه الشبهات التي يريد أعداؤك أن يدخلوك تحت وطأتها. أنتم مسلمون يا إخواني، أيتمتم الأطفال، رملتم النساء، شردتم أهل أرضكم، تعرض إخوانكم للتشريد في الأرض، أصبحوا مشتتين في الدنيا وفي الآفاق علشان الهوى وعلشان نزغات الشيطان. لا طريق إلا أن تجتمعوا وتتناصحوا، وبعضكم ينصح بعضا. أنا لا أكتمكم أن كثيرا من علماء العالم الإسلامي كادوا أن ييأسوا من أن يخاطبوا من يتكلموا مع من، لكن عودوا إلى أنفسكم. وفي المقدمة أنا أسأل رؤساءكم الذين يتبوؤون موقع الصدارة ولكلمتهم مسموعة، عليهم يا إخواني أن يجتمعوا. هذه هؤلاء الفرقاء وهؤلاء يتناقشوا يتحاوروا يتحدثوا يبينوا لكل واحد منهم. أما أن كل واحد منكم يريد أن يكون رئيسا ويريد أن يكون مسؤولا ويريد أن يكون أميرا ومن أجل ذلك يقتل إخوانه ويسفك دماءهم ويشرد الناس، هذا لا يجوز لكم، اتقوا الله في أنفسكم. نورة من إيطاليا تتكلم هذه المرأة المسلمة، على أي حال لو يعني نتمنى أن المسلمة يوفر لها وسائل العمل في أرضها خير لها من أن يعني تقع تحت وطأة هذه الحاجة التي دعتها لمثل هذا العمل. وعلى أي حال إذا كان يا أختي نورة أنتم تتعاملون مع هؤلاء العجزة فحاولي بارك الله فيك أن تقولي نعم أنا أعلم أنهم كما وصفتهم عجزة ضعفة أصبحوا كأنهم يعني لا حول لهم ولا قوة، يعني ممن ليس لهم إربة، يعني لا ما عاد بقي يتطلع وينتظر مسكين الموت في أي ساعة. لكن مع ذلك حتى لا تكون هذه الكلمة تفتح علينا بابا معينا من أن تتساهل المرأة، قولي لهم أنا مسلمة وأنا مستعدة أن آخذ جانب النساء خلاص، والرجال يذهبوا إلى الرجال، وهذه ضرورة نعلم أنها ضرورة عند ضرورة تباح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فأنت حاولي وفقك الله أن تتخصصي في النساء، في نساء كثير، في نساء ضعيفات عاجزات كذلك، فيهن الزهايمر فيهن الكبر كلا إلى آخره، تخصصي في جانب النساء وقولي للمسؤول هذا ديني يأمرني بذلك. بس في سؤال لها تقول واحد بسيط، سؤال بسيط تقول، وأنا بعد ذلك أخذ أبو يوسف من قطر، كن معي يا أبو يوسف لحظة. تقول عندما تكون المرأة حامل وتريد أن يدخل زوجها معها إلى غرفة الولادة، لا بل قد ثبت الآن علميا أن وجود الرجل بجوار زوجته أثناء الولادة يجعلها يعني في حال من الطمأنينة والأمان، وما شاء الله يكون عندها شيء من الدفعة العاطفية، مع أن الله عز وجل يلطف بعباده وأن الله ييسر سبيل. إنعم قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر خروجه بحوله وقوته. هذا الطفل الكبير يخرج بحول الله وقوته بلطف ربي عز وجل يخرج هذا. لكن وجود الرجل بجوار المرأة بدون شك أنه مما يعينها ويعطيها دفعة نفسية قوية، وكأنها تجد حولها من يعني يسندها، وهذه مواقف جيدة، لأن الحالة النفسية التي تلد أمرها مهم. نعم يا أخي، بسم الله، تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آسف أخرناك.
الله يبارك فيك يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل يا حبيبي.
يا شيخ، ما حكم اقتراض مبلغ من المال لضرورة شرعية من بنك إسلامي، علما أنه بعد الاستفسار من البنك تبين أنه سيتم دفع أرباح لسداد هذا الدين؟ يعني ألا
خلك معي، ليه انقطع أرجوك، خلك معي يا أبا يوسف. ألو يا أبا يوسف.
ألو، السلام عليكم.
ألو يا أبا يوسف. لا، ليتك تعود يا أبا يوسف، أنا لن أجيب عليك حتى أناقشك. ما في بنك إسلامي يقول لك بعطيك ربا، اتق الله، عد إلي يا أبا يوسف. من بعده؟ لا، ما أجاوبه وما أكمل سؤاله يا حبيبي. ما عندك أحد؟ طيب يا أبا يوسف، أنا كنت أتمنى أن تستمر معي لكي أسألك حفظك الله. لا يمكن أن يأتي بنك إسلامي ويقرضك ربا، البنك الإسلامي لا يقرض ربا، البنك الإسلامي يبيعك سلعة، البنك الإسلامي يبيعك. لكن بعض الناس ما يدرك هذا الأمر، لا يجوز يعني عندما يقول بنك إسلامي ويتعامل بالربا، هذا كلام. أنا ما أريد أني يعني أقول لكم يعني كالذي يقول والله خمر إسلامي، وهذا خمر إسلامي، معقول خمر إسلامي زنا إسلامي؟ هذا مش معقول، هذا ربا إسلامي، هذا مستحيل، هذا من المستحيلات. لكن أنا أقول يا أحبابي، ربما أنك لم تفهم طبيعة التعامل، وأنا أقول لكل البنوك الإسلامية أول شرط من شروطها أن تترك الربا وأن تبدأ تتعامل بعقود اسمها عقد المرابحة وعقد التورق عقد السلام. عادة التي تفعل البنوك الإسلامية هي عقود إما المرابحة بيوع المرابحة أو بيع يعني أن يبيعك سلعة ما يسمى بالتورق أن تشتري من البنك سلعة ثم تبيعها أنت لتأخذ مبلغ.
طرف الرافضة على عامة المسلمين بقولهم عن عائشة أنها كانت تروي جزئيات حياتها الزوجية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبقولها أيضا بإرضاع الكيف وبقولها أيضا بأكل التازمة لآيات من القرآن وهذا دليل على النقص من القرآن. وشكرا شيخ وأثر كانت الدعاء لنا
وأنها كانت
تروي جزئيات من حياتها الزوجية مع الرسول وبإرضاع الكبير وبأكل التازمة لآيات من القرآن وهذا دليل على نقص القرآن.
بعض آيات القرآن
أكل التازمة لآيات من القرآن
أكل الإيش؟
الدازمة هذا مروي في البخاري هذا شيء ضاع من آيات من القرآن هو دليل على إيه.
نعم تفضل. طيب خير إن شاء الله
إن شاء الله صح.
تسمع الإجابة إن شاء الله. مريم من موريتانيا.
يا شيخ أنا أسألك عن هذا ابني عنده لعبة تشبه هذا تشبه الإنسان هذا الأيدي والحركات أنا قد نعطيها له والله أنا أرميها عنه ما نعطيها يلعب بها ولا شيء.
كيف يا أختي؟
ترى أنا عندي ابن صغير.
أيوة.
عنده دمية تشبه الإنسان تشبه الإنسان أنا أيوة. علي أنا أعطيها العبية وأرميها عن ما نعطيها.
طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا وقت الصلاة يكون هو ما مع أحد يرعاه وقت الصلاة هل علي أنا أترك فضل الجماعة أو أتركه هو وأروح لفضل الجماعة؟
طيب خير إن شاء الله. محمد من أنغولا تفضل يا محمد.
محمد الأمين تفسر من الشيخ.
محمد الأمين من أنغولا ما شاء الله تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحب أستفسر من الشيخ أحب رقم هاتفه شخصي.
طيب خير إن شاء الله يعطوك إن شاء الله. طيب.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نجاوب بسم الله. أبو ابتسام يقول لي أخ صغير يريد أن يعطي الزكاة لأخيه الأكبر منه بست سنوات من أجل أن يشتري منزل لا بأس. يعني إعطاء الزكاة للأخ لا بأس به بشرط أن يكون هذا الأخ ممن تنطبق عليه واحدة من الصفات الثمان التي جاءت في آية الصدقات في آية توزيع الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. المهم إن كان أخوك واحد من هؤلاء هذا الأخ واحد من هؤلاء بأن يكون إما فقير وإما مسكين وإما مدين عليه دين طبعا كونه يشتري منزلا ليستر نفسه كذلك هذا حاجة من الحاجات لأن الحاجات التي تغطى من مال الزكاة ومن قبل الأخيار لهؤلاء الذين لا يستطيعون لها هي أن نوفر لهم الطعام والشراب والمسكن والمركب وإلى آخره فالمسكن كذلك ضرورة حتى يعيش الإنسان فيه فلا بأس. مصطفى يتكلم عن تشويش الرافضة ويا إخواني أنا تكلمت عن هذا الموضوع وأكثرت فيه وأنا أقول بأن هؤلاء الرافضة بلا شك فتنة، يعني فتنة كبيرة على العالم الإسلامي. أنا أعلم أن أفريقيا كانت نقية صافية ليس فيها هذه الفتنة، حتى جاءت للأسف الشديد هذه الدولة الصفوية التي صدرت هذا البلاء إلى عالم أهل السنة وبدأت تضع هذا الشكوك. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف لها فضلها، ومسألة رضاع الكبير كانت حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، والحالات الخاصة تقدر بقدرها، وهذه مسألة لأن ديننا عظيم إذا ضاقت تسع، كانت حالة خاصة وجدت لعلاج خاص. ألم نجد بأن هذا الإسلام عنده الضرورات والحاجيات والتكميليات؟ الضرورات إذا وصل الإنسان إلى حال الضرورة، وكذلك الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لا أحكامها الفقهية، لكن هؤلاء الناس لا يريدون إلا أن يشوشوا. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت التقية الصالحة المؤمنة الخيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأنس عندها. أما كلمة إن والله جاءت دابة وأكلت شيئا من الآيات القرآنية، يا أخي إذا كان الآن يوجد عندنا من يمكن أن تأكل عليه دابته شيئا من كتاب، لكن هو محفوظ في صدور الصحابة، ومحفوظ القرآن في المصحف المعروف عند حفصة، ومحفوظ كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقوم بالقرآن في ليلة واحدة من أول الليل إلى آخره، يقوم به في التهجد. وعبد الله بن مسعود وكثير من القراء وأبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه الذي يكرهه الشيعة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه أنا أريد أن تتنبهوا لها، فيها مغزى. أختنا مريم من موريتانيا تقول: ابني عنده دمية تشبه الإنسان، هل أتركها معه؟ لا، يعني على أي حال الدمى هذه معليش، أنا أقول لكم الأصل أنه يجوز أن نعطي الأطفال بعض الدمى سواء كانت تشبه إنسان أو تشبه حيوان، لا بأس به إلا لوجود النص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه وجد عندها حصانا محشوا، يعني شكلوا حصان محشو بالليف وله أجنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجيب، حصان وله جناحان، ولم ينكر، يعني من باب ألعاب الأطفال. لكن بعض هذه اللعب تحمل رسالة تربوية فاسدة. كيف؟ يعني قد تأتي بدمية لبنت لباسها قصير، تخرج عورتها، تحاول أن تتثنى بلعبتها، قد تقول كلمات، ترددها كلمات فاسدة، قد تكون فيها بعض الموسيقى الخربة، هذه ما يجوز. أما الأصل فيه لا بأس، لكن إذا كانت تحمل رسالة إفساد تربوي لأبنائنا وبناتنا ما يجوز، يجب أن ننتبه لهذا الأمر. ثم تقول: عندي غلام وهو يعبث في أثناء الصلاة، أنا أذهب هل أصلي جماعة وأتركه أم أبقى في البيت عنده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك مع الجماعة في المسجد. وإن كنا نرى ما نرى، وإن كنا نحكم بأن صلاة المرأة في المسجد مشروعة، ما نمنعها إطلاقا، رسول الله لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، لكنه قال في آخر الحديث: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن، يعني أنت لما تصلي في البيت تقصدين بذلك يعني تحقيق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعطيك الله أجرا أكثر من ذهابك إلى المسجد، لأنه لن يقول لك خير وتكون أنت أنقص في الأجر أبدا، لن يدلك إلا على الأفضل وعلى الأتم وعلى الأكمل. نعم يا أخي. أم إبراهيم من بلجيكا، تفضلي يا أم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد نسألك،
تفضلي.
كان هذا الدرس من كان هدرس اللغة العربية ما كان عارف اللغة العربية.
يعني شوية شوية إن شاء الله أنا أفهم إن شاء الله.
إن شاء الله.
بس شوية شوية.
عندي ولدي عندي ولدي كيكمل حشيش.
ولدك الثاني.
أه؟
ولدك الثاني.
ولدي الثالث.
ولدك إيه؟
الثالث.
ولدك الثالث.
أيوة. يكمل حشيش وشبرت عنده المخدرات في الدار.
أعوذ بالله.
أش غنعمل معاه يا شيخ؟
طيب يأتي بالمخدرات إلى الدار.
شبرت عنده المخدرات في الدار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيبيع المخدرات كيبيع ويشري في المخدرات.
ويبيعها بعد.
أش غنعمل معاه يا مخدرات؟ هني لي يا شيخ أش غنعمل معاه؟
طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يهديه ويسخره لك ويكفي شر هذا العمل الفاسد. نعم عبد رب النبي عبد رب النبي من إيطاليا. نعم تفضل يا عبد رب النبي. أين ذهبت؟ نجاوب أم إبراهيم. طيب يا أم إبراهيم أولا وقبل كل شيء أكثري له من الدعاء، هذه واحدة. ثانيا يعني مريه أن يصلي، يعني ابذلي جهدك في أن تعالج المسألة من الأصل من الأعماق بأن يصلي. ثلاثة امنعيه من رفقاء السوء إذا كان في مقدورك هذا، فإن لم يرضى ولم يرضخ فحاولي أن تظهري أنك غاضبة عليه بعد أن تتوددي له بالإحسان وبالكلمة الطيبة وبالدعوة إلى الله، أظهري له أنك غضبانة، ولكن في نفس الوقت اسألي عن الناس الصالحين عندكم، اتصلي بهم قولوا يا فلان ولدي عنده هذه المصائب، تعال يا أخي ادعوه إلى الله، خذوا بيده أنقذوه من هذا البلاء. لابد أن يكون حولكم ناس أخيار، الدنيا لا تخلو سواء كان في داخل البلاد العربية أو خارجها، الدنيا لا تخلو. إن شاء الله بهذه المحاولات منك دعاء ونصيحة وبعدين تظهري أنك غاضبة عليه، ومن الجيران والأقارب والأخيار من حول نصائح وكذا، ولا تأخذي منه هللة واحدة، ما تأخذي منه ولا قرش ولا ريال ولا دولار ولا تأخذي منه شيء، كله حرام. أنا ما أبني جسدي من حرام، أنت تريد أن تدخلني النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أنا ما أربي جسدي على الحرام. نعم يا أخي. لبنى من أسبانيا، تفضلي يا لبنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لبنى من أسبانيا.
يا عندنا مشكلة إن في أختي، يعني جالها واحد يعني يخطبها.
أيوة.
والمشكلة إنه الشخص هذا أخوه متجوز وعنده 4 أولاد.
ايوه
واولادي وماما وبابا رفضوه يعني لانه عنده 4 اولاد. والمشكله ان اختي يعني عاوزه هو مش عاوزه يعني حد اخر. وقالت لهم ان الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعصوا يعني ابائهم ويتجوزوا وحدين اخرين.
طيب خير ان شاء الله.
فما حكم الشرع يعني يا ريت يعني تدعي معها لان احنا مش عاوزين يعني تتجوز واحد يعني احنا مش عاوزينه لانه عنده 4 اولاد.
طيب ولكن كم عمرها يا بنتي؟ لبنى
عمرها 21 سنه.
21 سنه. وهل جاء احد غيره؟
اي جاء يعني كثير ناس يعني حابين يتجوزوها وهي يعني حابة فقط هذا الشخص اللي عنده 4 أولاد ولسه متجوز يعني عنده أولاده فحرام يعني نضيع أولاده وتتجوز يعني به هي، فاحنا رافضينها نهائيا.
طيب
الله يخليك.
خير إن شاء الله. خير ضحى، ضحى من أسبانيا، تفضلي يا ضحى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حبيت أتكلم معك يا شيخ لأنني أنا
نعم.
ألو.
نعم معاكي، معاك.
أنا ضحى مش لوحدة.
ضحى نعم عارف إن ضحى. تفضلي.
أنا بغيت، هل أنت شيخ مصلح نو؟ لا؟
نعم أنا عبد المصلح. نعم
أنا راجلي توفى وعليه دين.
والدك توفى؟ توفي؟
لا زوجي.
زوجك توفي؟ نعم.
وعليه دين.
نعم.
الدين من أخيه.
الدين من أخيه.
وقد أخاه سامح له وفي الأول وفي الآخر لم أعلم الحد الآن.
سامح ثم رجع؟
لا لم أعرف حد الآن، مرة يقول أنه سامح ومرة يقول لا.
الله المستعان يا بنتي.
وأنا ما أنا فقيرة ما عنديش.
طيب خير.
عندي بنت وأنه ما.
طيب. طبعا علي حال أحبابي، طبعا الوقت عندي لم يبقى أمامي إلا دقيقة كما يقول المخرج وإخواني في الكنترول، وأنا أقول لأختي لبنى لا تستعجلوا على أختكم هذه لا بالقبول ولا بالرفض، واسألوها يا إخواني لا تزوجوا بناتكم على أذواقكم، ربما هي مستريحة لهذا الرجل، ربما يعني أنا لا أرى أن تستعجلوا. وللأسف الشديد الإعلام أفسد علينا أذواق الناس، يعني عندما يعلم الإنسان أن المرأة زوجها يخونها لكن لما يتزوج عليها كأنها وقعت الواقعة. فعلى أي حال هذه مسائل، لا لو سمحت لي نصف دقيقة. ضحى من أسبانيا، أقول يا أختي إذا قال أخوه إني قد سامحت قل اكتب لنا هذه الورقة أنك سامحت، فإذا أخذت الورقة ثم رجع لا تبالوا. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله بكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا وجعلنا مباركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حل لمشكلتي؟
هذا أفضل طريق.